السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن هؤلاء الأعلام الكرام من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ممن عرفوا بأنهم من مستجابي الدعوة. تحدثنا عن سعد بن أبي وقاص، وعن سعيد بن زيد، وعن العلاء بن الحضرمي، واليوم نتحدث عن بقيتهم رضي الله عنهم أجمعين حسب ما يتاح لنا من وقت إن شاء الله عز وجل. من هؤلاء أيضا الأعلام مستجابي الدعوة البراء بن مالك رضي الله عنه. البراء بن مالك من الصحابة، صحيح ليس مشهورا في شهرة الخلفاء الأربعة مثلا ولا العشرة المبشرين بالجنة، لكنه من الصحابة الكرام المعروفين للنبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مجهول في بعض الأحيان، طبعا البراء ليس مجهولا، لكن كم من مجهول غير معروف في الأرض لكنه معروف ذكره واسمه في السماء، فيذكره الله عز وجل في من عنده. من هؤلاء البراء بن مالك، وقد وصفه النبي أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال عنه حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. كم من رجل أشعث أغبر، يعني رجل يعني يمشي بين الناس وهو من آثار عمله واجتهاده في وسعيه في طلب رزقه أو في الجهاد في سبيل الله أو في غير ذلك، هو رجل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يعرفه كثير من الناس لأنه ليس من كبراء الناس ولا من الأعيان. لكن شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. قال: منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله عز وجل لأبرهم في قسمهم. فلو أقسم على الله أن يشفي ولده يشفيه، ولو أقسم على الله عز وجل أن يصلح زوجته أبره الله عز وجل، ولو أقسم على الله عز وجل أن ينصره على عدوه أبره الله عز وجل واستجاب دعوته. فهذا مما تفضل الله تبارك وتعالى به على هذا الصحابي الجليل، حتى أصبح أكثر شهرة مما كان عليه في السابق لما عرف عنه أنه من مستجاب الدعوة وأنه من هؤلاء الذين لو أقسموا على الله عز وجل لأبرهم. أيضا من هؤلاء الأعلام ممن عرف بأنه من مستجاب الدعوة لا يمكن أبدا أن ننسى في هذا المقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وربما قال قائل كان الواجب أن نبدأ الحديث بعمر مثلا قبل أن نبدأ الحديث بسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فعمر أشهر من هؤلاء، وعمر أرفع منزلة وقدرا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، على الرغم أنه معهم من ضمن العشرة المبشرين بالجنة، لكن عمر معروف المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني اثنين من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا حديث علي رضي الله عنه وهو يمدح أبا بكر وعمر فيقول: والله كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني هما أبو بكر وعمر عادة في معية النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وإذا خرج عليه صلوات الله وسلامه، وهذا إن دل على شيء يدل على قربهما معا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على منزلة عمر ورفعة قدره عند الله وعند رسوله أن الله عز وجل اختاره أن يكون خليفة المسلمين بعد الصديق رضي الله عنه. يعني هو في الترتيب الثالث، النبي أولا ثم أبو بكر ثم عمر، وهو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون فعمر. يعني لو كان في الأمة محدثون ملهمون فيأتي على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا وهو يبين شخصية عمر ومهابة عمر رضي الله عنه حتى عند الشيطان الرجيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. يعني تخيلوا أيها الأحبة الكرام إن الشيطان نفسه يهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل كسر أنف الشيطان حتى أنه لا يستطيع إطلاقا أن يلاقي عمر في طريق ولا أن يشاغل عمر في طريق، يعني يخاف حتى من مجرد لقاء عمر أو من مجرد رؤية عمر، وما ذاك إلا لقوة إيمانه وصدق يقينه وعلو منزلته ومهابته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ناهيكم عن هذا الحديث الفذ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن يكن نبي بعدي فعمر. يعني لو تصور أو تصور متصور أن النبوة لم تختم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك مجال وفرصة أن يبتعث الله نبيا آخر بعد الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكان المرشح الأوحد لهذه النبوة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فليس كثيرا على عمر أن يكون من هؤلاء الأعلام مستجابي الدعوة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. تخيل أخي الكريم أختي الكريمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد كثير من النقل عنه أنه يدخل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ يا رسول الله، بيتك مفتوح لكل من يدخل عليك من بر أو فاجر. ولكن نساؤك موجودات في البيت يا رسول الله. وهو كان شديد الغيرة رضي الله عنه على نساء النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فيقول يعني يدخل عليك البر والفاجر ونساؤك في البيت، فهل يعني لولا أمرتهن أن يحتجبن؟ ولم تكن آيات الحجاب نزلت بعد. فتخيل ينزل القرآن الكريم، يستجيب الله عز وجل من فوق سبع سماوات، مش لدعوة عمر، لرغبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هو ما دعا، إنما كانت رغبته أن يأمر النبي نساءه أن يحتجبن حتى لا يدخل عليهن البر والفاجر. فتأتي إجابة الله عز وجل مباشرة، وتنزل آيات الحجاب أو آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أو وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فينزل القرآن الكريم مش لدعاء عمر، إنما لمجرد رغبة عمر أن يحجب النبي نساءه عليه صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن عمر ابن الخطاب. ثم تتوالى المواقف، يعني ليس هذا أول موقف ولا آخرها، فتتوالى المواقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى البيت الحرام، إلى مكة المكرمة في عمرة من العمرات، ولعله كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقول لمن حوله من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذنا يعني رغبة، يتمنى أن لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يعني لو صلينا خلف مقام إبراهيم. فتخيل أخي الحبيب، لمجرد هذه الرغبة وتلك الأمنية التي في نفسي وقلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينزل القرآن الكريم مباشرة بتحقيق أمنية عمر ورغبته، فينزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يفعل هذه الأمور مع النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا على سبيل المثال، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان سنة الله عز وجل في مسألة الخمر أن ينزل حكم الخمر متجزئا، يعني ليس دفعة واحدة، إنما ينزل الحكم متدرجا، ويعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وعمر بن الخطاب كان شديد الغير على محارم الله عز وجل، فرفع يديه هذه المرة إلى الله عز وجل وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أنزل لنا في الخمر حكما شافيا ظاهرا بينا واضحا. فيستجيب الله عز وجل مباشرة، وينزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هكذا كان عمر، وهكذا كان هؤلاء الأعلام من مستجاب الدعوة رضي الله عنهم أجمعين. هذا وللموضوع بقية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإذا